أعزائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة وكل الموجودين في غرفة البال توك، سلام المسيح لكم وأهلا وسهلا بكم في برنامجنا حوار الحق. معنا اليوم في البرنامج جناب القمص زكريا بطرس، أهلا بك أتسابونا.
أهلا وسهلا، مرحبا.
كما تعودنا حوارنا هو حوار الحق، حوار الدلائل والبرهان، حوار المحبة. ولنبدأ هذا الحوار بصلاة كي يرينا الرب إرادته فينا وفيكم، وكي يحل وسطنا ويقودنا في الصلاة. جناب القمص زكريا بطرس، تفضل يا أستاذ.
بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أيها الآب المحب، يا من أتيت في صورة بشر إلى الأرض لكيما تتحادث معنا بمحبة عن السلام وعن الطهارة وعن القداسة وعن النعمة، كم نشكرك يا رب لأنك افتقدتنا بحنانك، افتقدتنا بحبك. والآن يا رب ونحن في هذه الجلسة المباركة، ليتك تبارك جلستنا، لأنه مكتوب إذا اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمك فهناك تكون في وسطهم. فلنا ملء الثقة أنك موجود معنا معلما ومرشدا موبخا ومبكتا مطهرا ومقدسا مرشدا ومعلما، فلا تحرم أحد من بركة نعمتك يا سيد، لأنك إله مبارك وممجد من الآن وإلى الأبد. آمين.
آمين. كالعادة سنبدأ هذه الحلقة بسماع اختبار أحد العابرين من الظلمة إلى النور، العابرين إلى طريق الحق، طريق المسيح. الأخت أمال من المغرب سوف تشاركنا بتجربتها مع المسيح واختبار المسيح في حياتها. أدمن الرب يبارك حياتك، من فضلك أعطيها الميكروفون.
مرحبا بكم معانا، يعني شكرا انكم قدرتونا نكون معاكم في الحلقه دي كمان. اتفضلي يا امال، معاكي المايك، وامال بتتكلم باسم ريدا فور. اتفضلي معاكي المايك امال.
مرحبا بيكي، اهلا وسهلا.
قبل ما نبدا بغيت نشكر ربي في الليل. يا رب نشكرك على الفرصه اللي عطيتيني، وأشكرك يا رب لأنك سمحتي لي باش نتكلم على الشهادة ديالي ونتكلم على أشنا درتي في حياتي ديالي. شكرا لك، وكنشكر كل من كيسمع ليا. في الأول بغيت نقول أنني من أسرة مسلمة تقية، وأنا كنصلي، كنصوم، كندير كل في ديالي، وكنت دائما كنسبق الاخر قبل مني، كنت نحاول نعمل الكثير ديال الخير، لكن رغم ذلك كان عندي دائما خوف في المستقبل ديالي من الموت، وكان دائما عندي خوف كذلك على العائله ديالي واش غادي نكون كلنا مجموعين من بعد الموت. لدرجه انني كنت اصلي في الليالي، كنت اصلي واركع ركعات لأجل عائلتي. هذا الشيء كنت كنعيشه، ولكن دابا بغيت نتكلم على حكاية ديالي مع سيد المسيح. اللي كانت عندي 15 سنة أو 16 سنة، وقعت وكتاب في اليد ديالي، وكان كيتكلم على حياة كل الأنبياء، وكانت حياة السيد المسيح هي اللي أثرت فيا، أثرت فيا المبادئ دياله، أثرت فيا المحبة دياله، أثرت فيا لأنه جاب السلام. وكنت كل ما كان عندي وقت كنت نقرأ الكتاب، نعاود نقرأ لدرجة أنني ممكن نقولها بالفرنسية يعني وقعت في حبه. كانت أسرة في كل عارفة أن الوكبت يحب المسيح يحب حب قوي. ومرت سنين وفي سن 20 سنة كده تسألت يا رب علاش أنا مشي من أسرة مسيحية لكن أصلي باسم المسيح. يمكن في ذاك الوقت كانت الله عطاني حرية، أي أنني كانت صور وكنت وقع على صور كان أناس كانوا مجموعة ديال الناس، ناس من جهة فرحانين ومن جهة الأخرى كانوا ناس حزنانين كانوا يبكيوا، وكنت أمد إيدي للناس الحزنانين وبيبكوا بصوت مرتفع ومديهم المكان اللي فيه ناس فرحانين. وكان لما يكون واحد ثقيل عليا كانت إيدي تمد لكي تساعدني برفع الشخص، وكان السيد المسيح. لكن لم أفهم الحلم. كذلك مرت أعوام وأعوام وجاني حلم آخر، كان قريب الكريسماس عيد الميلاد السيد المسيح، ورأيت اثنين فتيات جاءوا من البيت، واحدة دخلت والأخرى بقت في برا. سألتني واش غادي تحتفلي بعيد المسيح، بعيد ميلاد السيد المسيح. قلت لها أنني أؤمن بالسيد المسيح لكن أتبع طريق النبي محمد. أخذت كتاب فتحت كتاب وكان مجموعة الأسماء في هذا الكتاب، وكتبت اسمي أيضا وذهبت. ومر أعوام وأعوام كذلك رأيت حلم آخر، أي أن شخص قال لي أختك ستتزوج في مارس وأخوك سيتزوج في جويلية وأنا وأنت سنتزوج في آخر نوفمبر وديسمبر. بالفعل تزوجت أختي في مارس وأخي في جويلية وأنا في آخر نوفمبر وديسمبر. لم أتقدم بأي شخص لكن لأول مرة ألتقي بمجموعة من المسيحيين، وكنت كذلك في اللقاء معه وكنت مسلمة وكانوا هم يصلون باسم المسيح. صليت أنا بطريقتي أنا وقلت يا رب إن كان هاد الناس هم كيتبعوا طريق الحق خليني أتبع هذا الطريق، إن كنت أنا في طريق الحق خليهم هم يتبعوا طريقي أنا، طريق يعني طريق الإسلام. وكانت أول مرة وقع الكتاب المقدس في اليد ديالي، وكنت فرحانة بالكتاب المقدس. ويعني الزواج هو أن الكنيسة هي العروس والسيد المسيح هو العريس. بدأت أدرس الكتاب المقدس وكذلك أدرس القرآن الكريم، لكن رغم ذلك وضعتهم الاثنين وقلت يا رب أنا بغيت أنك تكلمني أنا شخصيا. يمكن 3 سنوات أو 4 سنوات كنت في حيرة وفي الأخير تأكدت من خلاصي، تأكدت من إيماني، تأكدت أن السيد المسيح هو المخلص. ورغم ذلك آمنت، ورغم ذلك كانت عندي شكوك بخصوص معموديتي، أي أنني ذهبت من البيت وكنت جد متوترة وكنت أبكي وكنت أقول لربي يا إلهي هل أنا بالفعل أنني أخذت أسير في طريق الحق. وكان جواب ربي بشكل معجزة، أي أن في اليد ديالي في الصباح وجدت الحنة بشكل دم على ظهر اليد ديالي، وفي الكف ديالي كأنه أثار مسمار وشحنة مقبوضة شكل كأنها دم في اليد، كذلك في ايد واثنين، وكذلك في رجلي كأنها سقطت المسمار وعلى ودم مسكوب. وكان الرب كلمني كذلك على انه هو الطريق والحق والحياة. واشكركم.
شكرا لك اخت العزيزة، اختبار رائع، الرب يبارك حياتك. وهنسمع دلوقتي تعليق قدس ابونا على هذا الاختبار.
نشكر يا رب جدا من اجل حياتك وايمانك اخت امان من المغرب، والحقيقة الخطوات اللي انت مشيتي فيها خطوات يعني ايمانية، وواضح فيها شوية ملامح مهمة قوي، واضح فيها الرؤى، لان الله ممكن يتخاطب مع الناس بالرؤى والاحلام. يرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم احلام، وزي ما ظهر لشاول الترسوسي في رؤية وتكلم الى يوسف في حلم، وهكذا نستطيع ان احنا نرى معاملات الله المتنوعة بحسب احتياج كل انسان. وواضح قوي علاقتك بربنا في الكلام والصلاة، فبتقولي له يا رب ان كنت انا في طريق الحق اهديني وارشدني. ففي حلو علاقة بتنشأ بين الانسان وبين الله يتكلم وياه، ودي نقطة البداية في علاقة الانسان مع ربنا، انه تنشأ بينه وبين ربنا علاقة شخصية عن احتياجاته الخاصة، مش مجرد ان هو يقف ويقعد يقول شوية صور وشوية كلام وشوية حاجات محفوظة ويبقى اسمه صلى. لا، دي صلاة تحفيظ وتسميع صلوات محفوظة، لكن الصلاة الحقيقية هي الانسان يتكلم من واقع احتياجه الى ربنا، واللي شاغل باله يتكلم فيه ربنا كما زي ما بيكلم ابوه. فدي واضحة قوي قوي. الحتة التانية اللي واضحة في حياتك دور الكتاب المقدس، بحثك عن الكتاب المقدس وفرحك بالكتاب المقدس وقراءتك في الكتاب المقدس ودراساتك في الكتاب المقدس مقارنة بالقرآن، دي علامات واضحة وجميلة جدا. الحاجة الأخرى اللي هي من ملامح اختبارك الشكوك، لأن فعلا بعد الإنسان ما بيقبل ربنا الشيطان ما بيسيبوش، لازم يشككه، انت ماشي صح ولا ماشي غلط، انت ماشي في الطريق ولا ما انتش ماشي في الطريق، انت بتضحك على نفسك، انت مضحوك عليك، وهكذا يبتدي الانسان يشك. والشك ده من العلامات المهمة قوي للانسان اللي عايش مع ربنا، يبتدي الشيطان يشككه، لان لو الشيطان راضي عنه مش هيشككه، هيسيبه على عماه. لكن انت عالجت الشك ايضا بانك انت لجأتي لله وابتديت تصلي له وتتكلمي وياه، يا ترى انا ماشيه في طريق الحق ولا لا. ونشكر ربنا الذي اجابك وتحدث اليك واكد لك انك انت ماشيه في الطريق بالايه الصريحه، انا هو الطريق والحق والحياه. امين. اتمنى ان كل انسان يعرف هذا الطريق ويسير فيه ويتبع الحق لتصير له الحياه في المسيح يسوع. ربنا يباركك ويزيدك من النعمة. آمين.
آمين يا أتسابونا. شكرا يا أتسابونا. أعزائي المشاهدين، أعزائي الحضور في غرفة البالتو، ما هو الحديث النبوي؟ وهل للحديث النبوي سلطة وقوة مثل القرآن؟ الكثيرون يقولون أن ليس له بسلطة، ولكن هذا عكس الصواب. وسيحدثنا في هذا الموضوع اليوم جناب القومس زكريا بطرس عن الأحاديث النبوية. تفضل جناب القومس.
شكرا جزيلا يا عزيز الفاضل. والحقيقة حلقة اليوم بخصوص الأحاديث النبوية، وكثر عن الأحاديث النبوية النقاش والحديث والحوار والأخذ والعطاء من يوم ما توجدت الأحاديث النبوية لحد النهاردة. فإيه حكاية الحديث النبوي؟ اولا هتكلم ملخص حديثي في اربع نقاط. النقطة الاولانية قيمة الاحاديث النبوية، النقطة الثانية تاريخ الاحاديث النبوية، ثلاثة الاختلافات حول الاحاديث النبوية، اربعة المثقفون والمستنيرون ومواقفهم من الأحاديث النبوية. خلينا نمسكها واحدة واحدة. أولا قيمة الأحاديث النبوية. هل الأحاديث النبوية لا قيمة؟ وإيه قيمتها في الإسلام؟ الواقع الذي يتكلم عنه جميع علماء الإسلام يقولون أن مصادر الإسلام مصدران: القرآن والأحاديث النبوية. حديث النبوية كتب جمعت ما قاله أو ما يظن أن النبي محمد قد قاله في حياته وما فعله في حياته، فهي المصدر الثاني للإسلام، واللي فيها موضح كيف الإنسان يصلي وما هي مناسك الحج وإلى آخره، أمور كثيرة من هذا النوع، وإزاي كان بيتعامل وإزاي كان بيتكلم وإزاي كان بيرد وإزاي كان بيقول وهكذا. طيب إيه تاريخ ننقل للنقطة الثانية، ما هو تاريخ الأحاديث النبوية؟ هل يا ترى بدأت من أيام النبي محمد ودونت أيام محمد، ولا كتبت في أي وقت لاحق؟ حياة الدكتور أحمد منصور، وده عالم من علماء الأزهر وله آراء خاصة، وكتب نتيجة البحث والدراسة، قال: روى أحمد ومسلم والدارمي والترمذي والنسائي عن أبي سعيد الخدري قول النبي إيه؟ لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، فمن كتب غير القرآن فليمحه. يعني إذن النبي واضح من الأحاديث النبوية إنه النبي منع كتابة الأحاديث النبوية، منع، قال ما تكتبوش حاجة غير القرآن. فإذا في زمن وجود محمد ما كانش فيه تدوين للأحاديث النبوية. طب في زمن عمر، عمر بن الخطاب ابتدى يكتبه ويجمعه، لكن يأتينا هنا كلام غريب الشأن جدا. يقول الذهبي في تذكرة الحفاظ جزء الأول صفحة 5 بيقول إيه؟ نقلا عن عائشة قال: جمع أبو بكر اللي هو أبو بكر الصديق اللي هو أبوها أبي أبو بكر الصديق الحديث عن رسول الله، جمع الأحاديث، فكانت 500 حديث، ده كل اللي جمعوه. فبات أبو بكر يتقلب، ولما أصبح قال: أي بنية، هل أمي بالأحاديث التي عندك؟ فجئته بها فأحرقها. يعني مش عثمان بن عفان بس اللي حرق القرآن، لا، أبو بكر حرق الأحاديث وكانت 500. وقال: خشيت أن أموت وهي عندك فيكون فيها أحاديث عن رجل ائتمنته ووثقت به ولم يكن كما حدثني، فأكون قد تقلدت ذلك. يعني خاف من الأحاديث تتزور فحرق أبي بعت الأصول. وبعدين مش بس بعد أبو بكر الصديق، لكن في الطبقات الكبرى لابن سعد الجزء الخامس وصفحة 188 يقول لك: خطب عمر في الناس يوما قائلا: أيها الناس، أنه قد بلغني أنه قد ظهرت في أيديكم كتب فأحبها فأحبها إلى الله أعدلها وأقومها، فلا يبقين أحد عنده كتابا إلا أتاني به فأرى رأيي، فظنوا أنه يريد النظر فيها ليقومها على أمر لا يكون فيه اختلاف، يعني زي ما عمل عثمان يعني. فأتوه بكتبه فأحرقها بالنار. هذا الكلام في الطبقات الكبرى لابن سعد، احرقها بالنار. يبقى فعد ابو بكر الصديق جمعوا 500 وحرقوهم، وفعد عمر بن الخطاب جمع كل اللي كان مكتوب تاني وحرقوا، لدرجة ان عبد الله ابن مسعود احد كتبة القرآن واحد المحدثين يقول ايه، قال الاسود ابن هلال: اتى عبد الله ابن مسعود بصحيفة فيها حديث فدعا بماء فمحاها ثم غسلها ثم امر بها فاحرقت. احرقت. اذا الاحاديث في عهد الرسول كانش فيه مكتوب، اللي اتكتب في عهد ابو بكر حرقه، واللي اتكتب في عهد عمر حرقه. الله، طب وما الاحاديث دي مكتوبه من امتى؟ تقول لنا دائرة المعارف الاسلامية في الجزء الحداشر، طبعا واقول الاسلامية في الجزء الحداشر وصفحة 3506 يقول ايه بقى؟ يقول ان هذه الكتب هي من القرن الثالث الهجري. واعتبر اهل السنة من المسلمين مع مضي الزمن 6 من هذه المصنفات حجة في موضوعها، وقد ألفت كلها في القرن الثالث الهجري. وقالهم البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. القرن الثالث يعني بعد 300 سنة من موت الرسول، ولسه في ناس عارفة الكلام اللي قاله الرسول هو ايه. احبائي، موضوع الاحاديث ده موضوع طويل، والحديث عن صحة الاحاديث وصدقها ده موضوع ايضا يطول شرحه. وعشان كده ننقل للنقطة الثالثة، وهي شدة الاختلاف حول الاحاديث. شدة الاختلاف حول الاحاديث. فهناك فريق يقبل الاحاديث وفريق يرفضها، فماذا قالت دائرة المعارف عن ذلك؟ قالت: الذين يرفضون، مش دائرة المعارف الحتابي، لكن ده موقع الأزهر على الإنترنت، www.alazhar.com. والأزهر ALAZHR على طول، ما فيش A بعد الـ H، لأن ده موقع تاني مختلف. الفريق الأول قالوا كده بالنص، الفريق الأول هم الذين يقبلون السنة والأحاديث جميعها ويعتقدون أنها وحي من الله تعالى وأنها جزء من الرسالة النبوية. والفريق الثاني يرفضون السنة وينكرون أنها وحي من عند الله ويتشككون في ثبوتها كلها وينادون بالاكتفاء بالقرآن، ويقولون: ما دام الرسول كان يجتهد وما دام هذا الاجتهاد قد شمل الكثير من أنواع المعاملات، أفلا يجوز لمن يأتي بعده أن يدلي في الموضوع باجتهاده أيضا؟ يعني إذا ده موقع الأزهر اللي بيقول كلام، أن في فريق بيقبلها بيقول أنها وحي، أحاديث وحي، وفريق تاني بيرفضها وبيقول لا هي وحي ولا أي حاجة، وكلنا نقدر نجتهد ونعمل زيها. هذا نوع من أنواع الاختلافات الموجودة بين المسلمين. والخلاف الأكبر عند المسلمين هو الشيعة والسنة، يختلفون على الأحاديث، اختلاف الشيعة والسنة. فدائرة المعارف الإسلامية تقول: وحكم الشيعة على الأحاديث من وجهة نظرهم الخاصة، وحكم الشيعة على الأحاديث من وجهة نظرهم الخاصة، فلم يعتبروا منها صحيحا إلا ما رفع إلى علي ابن أبي طالب وشيعته، فشكوا في جميع روايات أهل السنة
ودونوا كتب أحاديث خاصة بها، حذفوا منها كل ما لم ينتمي إلى شيعة علي. هذه أحاديث السنة. وإيه كتب الشيعة؟ احنا قلنا كتب السنة البخاري ومسلم وإلى أحاديث الشيعة، كتاب أصول الكافي، وكتاب من لا يحضره الفقيه، كتاب تهذيب الأحكام، وكتاب الاستبصار فيما اختلف من الأخبار إلى آخره. وهذه كتبت في القرن الرابع والخامس. الكلام ده كله اللي أنا قلته في دائرة المعارف الإسلامية برضو جزء 11 ده وصفحة 3509 عمود 2. إذن اختلاف في البشر كلهم المسلمين بين تقبل أو ترفض، واختلاف بين الشيعة المقبول ده مين اللي يقبل ومين اللي يرفض، يقبل ويرفض. والجماعة اللي قبلوا هذه الأحاديث اختلفوا فيما بينهم في قال لك هل الأحاديث دي صحيحة ولا ضعيفة، وطلعوا 33 اعتراض على الأحاديث. دي أحاديث مقطوعة، ودي مرفوعة، ودية مدلسة، ودية موضوعة، ودية أحادية، وحوالي 33 حاجة بيعترضوا فيها على هذه الأحاديث. إذن الأحاديث موضوع اختلاف كبير بين المسلمين. ولكن نأتي الآن إلى رابعا في طرحنا عن المثقفين المستنيرين. ماذا قال المثقفون المستنيرون عن الأحاديث؟ الحقيقة ناس كتير اتكلموا، لكن انا هكتفي بشخصيتين اثنين وقرار. الشخصية الاولى هي كامل السعدون، الاستاذ كامل السعدون، كتب في الحوار المتمدن يوم 23/9/2004، وعلق على صحيح مسلم اللي بيقول إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله فإنها معها مثل الذي مع تلك. إيه الحكاية؟ وحكى القصة اللي كانت موجودة اللي احنا قلناها في حلقة سابقة، أن محمد كان ماشي مع أصحابه ورأى امرأة فاشتهاها، أعجبته فاشتهاها، بدل ما الكتاب عندنا يقول من نظر إلى امرأة ليشتهي فقد زنى بها في قلبه، لا ده أعجبته فاشتهاها ودخل على امرأته عشان خاطر يقضي حاجته معها بدل ما يروح ويزني مع هذه المرأة. فكامل السعدون بيعلق على مثل هذا الكلام، بيقول بقى إنسان مش قادر يتحكم في عواطفه ودخل يقضي حاجته مع امرأته، يطلع لنا بحكمة ويعمل نفسه حكيم زمانه ويقول اعملوا زي انا ما عملت. وضرب امثلة عجيبة على هذا الامر، قال انا ابويا كان معتقل مسجون وقعد وقت طويل جدا في السجن، ويوم ما طلع من السجن لم يأتي الى البيت ولا لم يأتي الى امرأته ليقضي حاجته معها، لكنه ذهب اولا الى جميع اصدقائه واحبائه ثم اتى الى البيت. فبيقول ازاي نبي ما يحكمش نفسه؟ يعني ده تعليق الراجل في الجريدة دي. وضرب مثل تاني بغندي، قال غندي قعد 36 سنة مع زوجته، 36 عام، ولم يرد في باله أن ينقلب صوبها ليقضي حاجته رغم الحب الروحاني اللي كان بيجمعهم. 36 سنة، يقول لك دول مش أصحاب رسالات سماوية، ده الراجل كان عنده رسالة عشان تحرير وطن، اتجوز جوازة شرعية وقعدوا 36 سنة لم يفكر بأن يقضي حاجته معها لأنه كان منشغل برسالة أعظم مش بيدور على شهواته. فبيقول عجبي أن يكون نبيا مرسلا من الله وما يقدرش يضبط نفسه لما شاف امرأة ويقول لنفسه عيب ما تشتهيش امرأة قريبا. لا، ما هو ما قدرش على نفسه حتى لما عشان خاطر مرات ابنه زينب ما راح لها وشافها عريانة فاشتهاها برضه قدرش يضبط نفسه. فالامور دي بتبقى حاجة غريبة جدا اللي بيقراها في الاسلام. بعدين في الدكتور احمد منصور ايضا كاتب كتاب واسم الكتاب القرآن وكفى كتاب، وموجود هذا الكتاب على الانترنت، موجود على الانترنت، موجود في صفحة الحوار المتمدن بتاريخ 8/1/2005 اللي هي بيقدر يطلعها الانسان www.rizgar.com. فبيقول ايه بعد ما شرح شرح طويل قوي عن الاحاديث وبين ازاي هي موضوعة ليس في زمن محمد ولا في زمن ابو بكر ولا في زمن عمر بن الخطاب لانه اتحرقوا دي كلها، لكن بدأوا في وضعها في القرن الثالث الهجري. فبيقول حيث وضع حتة عدة براهين على ان الاحاديث النبوية كلها لا اساس لها من الصحة وليست كلام محمد على الاطلاق، اذن فهو ينفي ان تكون مصدرا من مصادر الاسلام كلية كلية. فهذا الدكتور احمد منصور وكان استاذ في جامعة الازهر، وان كانوا قد ابعدوه من اجل ارائه الصريحة والجريئة، لكن يبقى الكلام يحتاج الى رد. هذا هو الرجل وهذا ما قاله، ما هو الرد؟ الاحاديث المليئة بالاخطاء، ده قال كلمة غريبة قوي، قال انها احاديث مفبركة، بهذا النص قالها الدكتور احمد ما. لقد تم فبركة احاديث ونسبت الى الرسول بعد موته بقرون، واسندت الى الصحابة الذين ماتوا دون ان يعرفوا ماذا اسند اليهم الرواه بعد موتهم بقرون. وطالب الدكتور احمد صبحي منصور بحتمية الغاء الاحاديث النبوية كلها وعدم اعتبارها مصدرا من مصادر الاسلام. لكن تفتكر الازهر ما رأيه في هذه المعمعة؟ الازهر ادلى برأيه ايضا، وكتبت امور كثيرة، ومن هذه الامور التي كتبت وكتبها رجال من الازهر وباسم الازهر ايضا، في بيان نشر في جريدة الشرق الاوسط بتاريخ 3/1/2003 وموجود على الويب سايت www.الشرقالاوسط.com بقلم الاستاذ احمد عبد الله قائلا: قرر المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية في الازهر وضع خطة لتنقية كتب تفاسير القرآن الكريم من الاسرائيليات وما تضمنه من خرافات واباطيل واخبار لا اصل لها. وقال الدكتور عبد الصبور مرزوق نائب رئيس المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية انه سيتم اختيار بعض الكتب المتداولة بين ايدي المسلمين وتشكيل لجان من المتخصصين لمراجعتها وحذف الاسرائيليات منها ثم اعادة طبعها ونشرها وتعميمها بين المسلمين. وقال الدكتور مرزوق ايضا ان الكثير من كتب التفاسير المشهورة تحتوي على كثير من الاسرائيليات والخرافات، ومع ذلك يتم تدريسها في مختلف الجامعات الاسلامية. شيء غريب، يعني المصدر الثاني من مصادر الاسلام مطعون فيه، والناس بتنادي بان هو ده كامل السعدون قال لتلقى كتب الاحاديث في الزبالة لانها تسيء الى الاسلام. طيب إذا كان الأحاديث دي حلها وطلعت بعد القرن الـ14 أنها مفبركة يا جماعة، يا جماعة خدوا بالكم، الكتب المصادر الإسلامية طلعت مفبركة بشهادة علماء كتبوها، فكيف تبني إيمانك يا أخي المسلم ويا أخت المسلمة على أمور مشكوك فيها، على مصادر مفبركة من صنع البشر ومنسوبة إلى الصحابة أن النبي قالها؟ وضرب الأحاديث ضرب لنص المصادر الإسلامية، ومعنى كده مصادر القرآن، والقرآن أصلا مضروب لأنه ليس فيه شيء صواب، أخطاء نحوية وأخطاء لغوية وأخطاء علمية وأخطاء تاريخية وناسخ ومنسوخ، والآية اللي بتقول وما تقول إيه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ووجدنا الاختلاف الكثير زي ما شفنا في حلقة سابقة 62% وأكثر اختلافات. إذن القرآن مضروب كمصدر من مصادر الإسلام، والأحاديث مضروبة كمصدر من مصادر الإسلام ومفبركة. طب يا أخ يا مسلم أنت بتبني حياتك على إيه؟ يا خسارة يا خسارة، بتبني حياتك على إيه؟ هتروح فين؟ هتصدق كلام إيه عشان توصل إليه؟ يا ريتك تفكر عشان خاطر تطلب الإرشاد من الله يوريك الطريق الحق، والحق يحرر. آمين.
شكرا جناب القمص. أختي الأدمن الرب يبارك حياتك، يا ريت نبتدي بالأسئلة والحوار في البرنامج، ونبتدي بالسؤال الأول، ويا ريت نقتصر في الموضوع. شكرا.
حضري أحمد وشكرا، بتمنى نقول الأسئلة بعد إذنكم سريع عشان الوقت. اتفضل أستاذ الصوت الحق معاك المايك.
شكرا أدمن. سلام المسيح يا أستاذ أحمد، سلام المسيح أصابونا. هو الحقيقة احنا نعلم أن علم الحديث علم معقد، هناك أكثر على ما أعلم أكثر من 34 صنف من الحديث يحتار فيه المتخصصون من المسلمين، فما بالك بإنسان غير مسلم، يعني كيف يتهمونه بهذه الأشياء وكيف نعلم هذه الأشياء؟ المايك مع حضرتك.
شكرا جزيلا. الكلام حقيقي يا أخ صوت الحق، أن الحديث علم الحديث معقد والناس تجنبوا الكلام عنه، زي ما تجنبوا الحديث في الناسخ والمنسوخ يتجنبون الحديث أيضا في الأحاديث، ويحتار فيه المتخصصون. لكن ازاي احنا ناس بقى غير مسلمين ونتكلم فيه؟ حل بسيط، المسلمين عندهم عقل واحنا ما عندناش، عندهم امكانيات احنا ما عندناش، مش ربنا اللي ادى عقل للمسلمين ادالى عقل لنا برضه، ده العقل مستنير، ما احنا بنمسك الكتب وبنقراها زي هما، ما هما مش عايزين يمسكوا الكتب ولا يقروها، لكن احنا مهتمين ان احنا نمسك الكتب ونقراها، لان المسيح علينا فتشوا الكتب، وعشان كده احنا بنفتش الكتب بامر المسيح بحرية ورأي متسع وبحرية اختيار. فاذا حيث ان الله انعم لنا بعقل وانار هذا العقل وامرنا ان نفتش الكتب، فنحن نفتش ونصل فيها الى اراء وافكار قد لا يصل اليها المسلمون انفسهم. شكرا يا اخ صوت الحق.
شكرا يا اتسابونا. اتفضل يا ادمن السؤال الذي يليه من فضلك.
شكرا احمد، شكرا يا بونا. لايف تي في 10 تفضلي معاكي المايك.
شكرا ليكي لايف تي في 9، الرب يباركك، وسلام ونعمه محبه المسيح لجزء قدس ابونا وقبل الاياتي، وللاخ احمد سلام للموجودين كلهم.
مرحبا.
الحقيقه السؤال انه الاخواننا المسلمين ممكن دايما بيعترضوا او ان هم ممكن يقولوا على انه مش مهم ولا يهم انه متى دونت الاحاديث، ممكن دي تكون كانت محفوظة أصلا في صدور الرواة. السؤال هو ماذا عن الآيات آيات القرآن؟ ألم ينسى محمد رسول الإسلام نفسه آيات قرآنية؟ شكرا والمايك معكم.
كويس قوي. طب ما انت قلت الاجابه كمان يا هو ده صحيح اللي بيسال الراجل سال وانت رديت الاجابه. ففعلا ان اللي بتدون الاحاديث لو ما دونتش محفوظه في الصدور، بس ان النبي نفسه نسى القران فيبقى الاحاديث نفسها مش هتتنسي. طبعا ممكن تتنسي، ودي اجابه بشكرك عليها فعلا، ودي الاجابه السليمه. شكرا جزيلا. السؤال اللي بعده
تفضلي يا ادمن، السؤال اللي بعده لو سمحتي.
شكرا يا احمد. طب بولس عندك سؤال؟ اتفضل معك المايك.
اتصابونا واحمد وكل القائمين على البرنامج، ربي يعوض طعب محبتهم. السؤال يا ابونا كالتالي، لماذا رفض النبي محمد ان تدون الاحاديث؟ وهل رفضه هيدا هو خاف ولأنه خشى أن تختلط بالقرآن الكريم فلا يميزون بينهما؟ شكرا يا أدمن، فضل المايك.
شكرا جزيلا يا عزيزي الفاضل. يقولون هذا الكلام فعلا، أن محمد رفض أن تدون الأحاديث حتى لا تختلط بالقرآن، قالها فعلا. ولكن لي على هذا الكلام تعليق. هو مش بيقول ان القرآن ده كلام ربنا؟ طيب، ويبقى اذا الكلام البشري هيختلط بكلام ربنا؟ هو مش تحدى البشر ان هم ياتوا بمثله آية مثله؟ فازاي يمكن لا يميز بين كلام الله وكلام البشر؟ فكون ان هو خايف ان كلام الاحاديث يختلط بالقرآن، إذن هو خايف عشان الكلام كله بقى يخش ببعضه، يعني ما فيش تمييز بين كلام البشر وكلام الله، يبقى حكاية ان القرآن ده كلام ربنا علامة استفهام كبيرة اذا كان خايف عليه من كلام البشر. واذا كان محمد نفسه ما ميزش بين الكلام الذي اتاه من الشيطان بخصوص حديث الغرانيق العلا شفاعتهن لا ترتجى، ما قدرش يميز بين كلام الشيطان وكلام جبريل، لحد ما جبريل قال له لا ده مش انا اللي قلته لك، ده الشيطان القى في امنيتك. اذا العمليه فبركه بقى من اولها لاخرها، وممكن ده يختلط ده كلام الشيطان على كلام ربنا، وبعدين كلام البشر بقى كلام ربنا. اذا العمليه فيها انه، وهذا ما يسيء الى الموضوع بصراحه كبيره قوي. فليبحث الأخ المسلم في الموضوع بتاعه إذا كان فعلا القرآن من عند الله ولا لا. فلو كان من عند الله كان إيه المنع أنه هو تدون الأحاديث؟ واضح أسلوب ربنا، واضح أسلوب البشر مختلف تماما.
نعم أتسبونا، شكرا. السؤال التالي من فضلك يا أدمن، ربي بارك حياتك.
شكرا جزيلا يا أحمد، شكرا يا بونا. اتفضل لايف تي في 13 معك المايك.
طيب شكرا اخت لايف تي في 9، واهلا باستاذ احمد، شاكرين لك لهذا البرنامج.
ربي يبارك حياتك.
ونقدر الايادي قدس ابونا، وحقيقه موضوع الاحاديث موضوع رائع جدا، وشكرا لهذه المحاضره القيمه، لانه هناك بعض الاحباء المسلمين يا قدس ابونا يعني يستخدمون فقط الأحاديث من صحيح البخاري، وربما إذا ما قدم لهم بعض الأحاديث من مثلا سنن ابن ماجة أو سنن الترمذي أو سنن النسائي أو سنن أبي داود إلى آخره، مسند أحمد مثلا، يعني إلى حد ما يقولون لا، يعني أن هذه الأحاديث ضعيفة، فهم لا يعتدون إلا بالأحاديث التي من صحيح البخاري. فما رأي قدسك يعني؟ شكرا والمايك معك.
أشكرك جدا يا عزيزي الفاضل، وفعلا أنت بتعكس لأنك إنسان دارس، بتعكس رأي الناس المسلمين في الأمر. ففي البعض منهم يقول لا نحن نؤمن فقط بصحيح البخاري. طب وصحيح مسلم مش مشكلة، طب وإيه رأيك في صحيح البخاري وما فيه من أخطاء وما فيه من دسائس وما فيه من إسرائيليات وما فيه من كلام غريب لا ينطبق مع الواقع ولا مع الطهارة والقداسة؟ طب ما هو مليان آخر. صحيح البخاري بالكلام المشين، فإيه اللي ميز يعني صحيح البخاري عن صحيح مسلم أو عن بقية الست كتب الصحاح كما يؤمن به بهم المسلمون؟ فدي بس ذريعة. كل ما نطلع حاجة من كتاب يقولك احنا ما بنؤمنش به، ولما نيجي نطلع حتى من البخاري يقولك لا ده مليان إسرائيليات. لا، لما نيجي نطلع من دائرة المعارف الإسلامية يقولك لا دي تأليف مستشرقين. لا، طب ما معتمدة من الأزهر الشريف. لا، كل حاجة يطلعوا لها إن، كل حاجة يطلعوا لها إن عشان خاطر يتهربوا. ليه أنهم يتهربوا ويتهربوا ويتهربوا، وليه ما يواجهوش الحق بدل هذا التهرب المستمر؟ الحقيقة أنه كما قال المستنيرون المسلمون أن الأحاديث مفبركة كلها بما فيها صحيح البخاري، ولكن هذا يطعن الإسلام في مقتل لأنه بيقضي على نصف المصادر الإسلامية.
نعم، شكرا يا أتسابونا. أدم الرب يبارك حياتك. ممكن ناخد آخر سؤال في الحلقة دي، اتفضلي حضرتك.
قدرنا عشان الوقت أدركنا. آخر سؤال مع آدم، اتفضلي آدم معك المايك.
شكرا يا أدم، سلام المسيح معك جميعا. شكرا أستاذي أحمد، سلام يا مياقود سابونا. بخلاف السؤال اللي سبقني واللي بيقول انهم بياخدوا بصحيح البخاري بس، انا يا ابي في كثير من المسلمين بيقولوا ان الاحاديث لا ينبغي ان نلتفت اليها ولا يتم الاخذ الا بالقرآن. وفعلا جدينا بنسمع انه في طائفة جديدة بيسموا نفسهم القرآنيين. يا ريت نسمع تعقيب قدسك، اتفضلوا مع حضراتكم هاي.
شكرا جزيلا يا عزيزي الفاضل، وهذا ما وصلت اليه بعض الاراء تهربا، فبيتهربوا من كل شيء. يعني اتهربوا من الكتب الستة وتمسكوا بس بصحيح البخاري، وبعدين بيتهربوا من البخاري ويقولوا لا القرآن بس، ولما نطلع لهم حاجات من القرآن يقولوا لا انتم مش فاهمينها، انتم فاهمين غلط. ولما نجيب لهم كلام المفسرين اللي هم بيفسروا ولك لا حتى المفسرين دول عندهم إسرائيليات. الله، طب والحق فين يا جماعة؟ ليه هذا التهرب؟ ليه؟ ما تحطوا نفسكم في المواجهة وفي الواقع وشوفوا الواقع ايه، وشوفوا الحقيقة فين. انا يعني بتمنى ان كل مسلم غيور على دينه يقعد يجيب الكلام ده اللي احنا قلناه، ويجيب الكتب بتاعتهم دي كلها، الاحاديث كلها والذي قيل فيها وضدها، ويبحث بنفسه. لأن الموضوع يا أخي يستاهل أنك أنت تبحث، يستاهل أنك أنت تبحث. الموضوع ما هوش مسيحية وإسلام أبدا، نحن لا نضع مقارنة بين المسيحية والإسلام على الإطلاق، لأننا إيماننا الواثق أن المسيحية دين سماوي مما لا شك فيه، وإحنا عندنا الأدلة والبراهين، واللي عايز يسمع الأدلة والبراهين نقولها له. لكن احنا محبتنا ليك انك انت تدرس كتبك الإسلامية وتدرس الأحاديث هذه بما تحتوي من خزعبلات يقولون عنها إسرائيليات. ده بيقولوا حاجة تانية كمان، بيقولوا ان في عهد الأمويين عايزين يقولوا حاجة كويسة كانوا يعملوا لها حديث ويحطوا يقولوا النبي قاله، والعباسيين لما كانوا الحكام يحبوا يقولوا حاجة تصفهم فيروحوا يجيبوا الرواه يألفوا أحاديث وينسبوها إلى النبي ويقول النبي قال كده. فيبقى إذن الموضوع كله تلفيق في تلفيق بحسب شهادة العلماء والمؤرخين عن هذا الأمر، اللي هي النهاردة بيقولوا عليها تزوير وإسرائيليات وأمور مكذوبة ومدلسة وموضوعة ويشكوا في الرواه يقول لك لا الراوي ده ضعيف والراوي ده كذاب. ده من ضمن الرواه واحد اسمه أبو هريرة. وأبو هريرة ده كان مشهور بكثرة الأحاديث وسموه أبو هريرة مش تصغير هرة قطة لا، لأنه كان بيهر أحاديث طول ما هو قاعد يهر أحاديث، لدرجة أن عمر بن الخطاب كان بيضربه بالكرباج يقول له بطل بقى الهر بتاعك ده بأمانة. ده مكتوب في الكتب والسيرة وكتب التاريخ. أبو هريرة ده سألوه قالوا له لو كان عمر لسه حي كنت قلت اللي انت قلته ده؟ قال لهم ده انا كنت خدت علق على ظهري مارش. هو انتهى موت فرصة موت عمر وابتدى يهر احاديث ويقول كلام غريب الشأن. النهاردة بيندموا على كل ده، النهاردة بيقولوا دي كلها موضوعات ومدسوسات واسرائيليات وخزعبلات ومفبركات. طب ما تبصوا الى الحقيقة، هل ده دين من عند ربنا بيحفظه ربنا ولا بقى ألعوبة لكل من هب ودب يقول اللي هو عايز يقوله؟ أتمنى إن الله نتيجة هذه الحلقة كل واحد يفكر مع نفسه إذا كان نص الدين الإسلامي اتحطم دلوقتي وطلعت الأحاديث مفبركة والنص الثاني عليه قوالان وبالتأكيد تحطم أيضا على صخرة الناسخ والمنسوخ، طب إيمانك هيكون على إيه يا أخي يا مسلم؟ نعرف إن معانا مسلمين كثيرين جايين يشوفوا إحنا هنقول إيه، لكن ربما يصطادك الرب بشبكة النعمة وتعرف طريقه الآن.
آمين.
صلاتي إلى الله أن يرشدنا من خلال هذا الكلام إلى معرفة الحق.
آمين. 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 أمين. شكرا لجميع المشاركين بالأسئلة وشكرا للمتواجدين في غرفة البيل توك وأعزائي المشاهدين. الأحاديث فيها قوالين كثير واتخذها الباعة والجالة في الأسواق كأسلوب للدعاية عن بضاعاتهم وعن تجارتهم، فليست هي مقدسة وليست هي بشيء من الواقع والله أعلم، لكننا لدينا ما نعرفه كتاب الله الكتاب المقدس، ومن هذا الكتاب المقدس سيتقدم لنا قدس القمص زكريا بطرس ويعطينا لمسة روحية عن المحبة الإلهية. تفضل جناب القمص.
شكرا جزيلا يا أخي. أقرأ أيضا من سفر أشعياء النبي إصحاح 41 ومن العدد 9. قلت لك أنت عبدي اخترتك ولم أرفضك، لا تخف لأني معك، لا تتلفت لأني إلهك، قد أيدتك وأعنتك وعضدتك بيمين بري. قلت لك أنت عبدي. ربنا بيقول لك يا أخي ويا أختي إحنا ملكه، إحنا بتوعه، ربنا بيعتز بينا. وهنا بيقول في العهد القديم قلت لك أنت عبدي، لكن في العهد الجديد يقول لا أعود أسميكم فيما بعد عبيد بل أحباء، لأن كل الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله أبناء للعلي. لنا كرامة البنين وليس مجرد مركز العبيد. اخترتك ولم أرفضك. بركة كبيرة أن ربنا اختارك، اختارك تكون ابن لي، تكوني بنت لي. ربنا بيشاور عليك يقول لك تعالى لي أنا بختارك، أنا عايزك وأنا لا أرفضك ولم أرفضك ولن أرفضك، أنت ابني. وجميع الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، ومن يأتي إلي لا أخرجه خارجا. تعال للمسيح اتمتع به، يقول لا تخف لأني معك، ربنا وياك، ما تخافش، ما تخافش من الزمن، ما تخافش من المرض، ما تخافش من الشيطان، ما تخافش من الناس، ما تخافش من الإرهابيين، ما تخافش من حكومات، لا تخف لسبب مهم، ان ربنا معك. لا تخف لان المهم انك انت تكون مع ربنا، مش هتخاف. لا تخف لاني معك، لا تتلفت لاني الهك. ايه التلفت ده؟ الحرامي طول ما هو ماشي يعمل ايه؟ الحرامي بص حواليه خايف. الشرير يهرب وليس مطارد. المسيح بيقول لك لا تخف، لا تخف لاني معك، لا تتلفت لاني الهك، الهك اللي بيحميك. انت ما انتش حرامي. الانسان اللي بيفتح قلبه للمسيح ما هوش حرامي. اوعى تتلفت حواليك تخاف، احسن حد يكون شايفك. ارفع قلبك للرب وكلمه بعلاقة شخصية داخلية. يقول قد أيدتك وأعنتك وعضدتك بيمين بري، يمين الرب قوية جدا. اوعى تخاف من حد، ربنا هيأيدك، هيعضدك، هيشددك، هيقويك، لأن الله قوة لنا وحمانا الوطيد. أخي وأختي، لو فكرت أنك أنت تفكر في المسيحية وخايف من الناس وخايف من الحكومات وخايف يحطوك في السجون وخايف يقتلوك، خليها دي علاقة بينك وبين ربنا. احنا ما عندناش في المسيحية اشهار لا اله الا الله وان الى اخره، لا. احنا عندنا دي علاقة داخلية بينك وبين الله. ان اردت ان تصلي ادخل الى مخدعك وصلي الى ابيك في الخفاء، وابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. خلي ربنا في قلبك، خلي علاقتك بربنا، وعيش مع الله في سلام وامان وطمأنينة. ولا تخف من الذين يقتلون الجسد ثم بعد ذلك لا يستطيعون أن يفعلوا شيء، لكن خف من الذي بعدما يميت الجسد يلقي الروح أيضا في جهنم. ممن تخاف تشدد وتشجع وتقوى لأن الرب معك. آمين
آمين. شكرا جراب القمص زكريا بطرس. شكرا أعزائي المشاهدين لتواجدكم معنا في هذه الحلقة، وشكرا للإخوة المتواجدين في غرفة التابلو.